على البشارة عشرة من عند خير الأنبياء، هذا أبو بكر خليفته إمام الأولياء، وهنا أبو حفص أمير المؤمنين الأصفياء، عثمان ذو النورين نبراس الكرام الأسخياء، وعلي فارس أهله فخر الرجال الأتقياء، سعد سعيد طلحة روح يشع بها الضياء، بشرى لهم جنات عدن في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي بيت من بيوت الله ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. سمي بالصاحب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ورد في القرآن، قال الله إلا تنصروه، إذا أنتم يا قريش ما تنصرونه، أو حتى أنتم يا أيها المؤمنون لا تنصرونه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لمن؟ لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فسماه الله تعالى صاحبا. وهذه الآية، من ادعى أن أبا بكر ليس صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر، تكذيب صريح بالقرآن، ما في كلام، الله تعالى يقول صاحبه. طيب هل يعقل يا جماعة أن الله يختار الرجل الوحيد لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في مشوار هو أخطر مشوار سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخطر رحلة في حياته كلها عليه الصلاة والسلام هي رحلة الهجرة. من اختار الله لصحبة نبيه إلا رجل ثقة، صاحب دين، صاحب عقيدة صافية، صاحب همة عالية، صاحب شجاعة، اختاره الله تعالى بنفسه بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالذي يأتي ويقول لا إنه كان كافرا ضالا مضلا فاجرا، نقول اتق الله، هذا كفر بالقرآن. هل الله تعالى يرضى أن يصاحب نبيه صلى الله عليه وسلم رجل بهذا الوصف؟ سمي أيضا بالأتقى، قد أنزل الله تعالى في الآيات لما قال الله تعالى وسيجنبها من الأتقى، الذي ماذا يفعل؟ يؤتي ماله، يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقولوا كان أبو بكر يأتي ويعتق العبيد الممالك، يمر فيرى بلالا يعذب، يقول يا أمية بن خلف لماذا تعذب بلال؟ المسكين رجل اختار له دينا، أنت ايش دخلك؟ حتى يعني في بداية الإسلام ما كان في صلاة صوم، مجرد عقيدة في القلب بس، يعني ما يقول أمية مثلا هذا صار يصلي وينشغل عن المزرعة وينشغل عن الغنم، ما في صلاة أصلا، هذا صار يصوم ويتعب ويقصر في العمل، ما في صوم، هذا يأخذ المال ويزكيه، ما في زكاة أساسا، هو عبد المملوك أيضا ما عليه زكاة، إنما يقاتله ويعذبه لأجل شيء وقع في قلبه بس عقيدة. كان أبو بكر يقول دعه، دين اختاره لنفسه، أنت إيش دخلك؟ ما الذي يضرك يا أمية؟ وأمية يعذب، يأتي له قال طيب تبيعني إياه؟ قال أبيعك إياه. حتى إن أمية كان يتفنن في تعذيب بلال، كان يدعو بالصبيان ويربط رجلي بلال كل واحدة بحبل، ويمسك هذه الرجل مجموعة والرجل الثانية مجموعة، ويقول سباق، يبدون يتسابقون يجرون على الأرض، شوف التعذيب. فجاء أبو بكر وقال يعني دعه ودينا، فأبى أمية، قال طيب أشتريه منك، واشترى بلالا واعتقه. مر يوما بأمة فإذا عمر يعذبها قبل أن يسلم وشراها من عمر واعتقها، مر يوما بثالث يعذب واشتراه واعتقه، وجعل ماله يذهب في اعتاق العبيد. قال له أبوه يا بني، يعني ما دام أنك أنت معتق ما فيها كلام، وبتشتري بمالك هالعبيد ممالك وتعتقهم، يا بني أعتق عبيدا ينفعونك، يعني يكونون أقوياء وفيهم قوة في أجسادهم وجلد ونحو ذلك حتى ينفعوك، تصبح أنت الذي اعتقتهم، وبالتالي يصبح الولاء لك. فلما تقف في مواقفك يأتون حولك لأنك أنت الذي اعتقتهم فلك فضل عليهم. أما الضعفاء والمساكين ماذا تستفيد يا ولدي من اعتاقهم؟ فكان أبو بكر لا يرجو ممن يعتقهم جزاء ولا شكورا، إنما يرجو ما عند الله. فقال الله وسيجنبها، يجنب النار، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتطهر ويتقرب، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما يرجو من بلال ولا من فلان ولا من فلان نعمة يجازونه إياها، لكن يرجو الجزاء من فوق، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. طيب هل قبلت منه يا ربي؟ نعم ولسوف يرضى. لو ما قبل الله تعالى منه لما قال ولسوف يرضى، لكن انظر إلى عمله فسمي رضي الله تعالى بالأتقى. سمي أبو بكر رضي الله عنه أيضا بالأواه. الأواه هو البكاء كثير الخوف كثير الوجل وكثير البكاء والتقرب إلى الله تعالى ونحو ذلك، هذا يسمى بالأواه. وكان أبو بكر فعلا رجلا أسيفا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته وثقل أن يخرج ليصلي بالمسلمين قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق وأواه وجل وخائف وعنده يعني رقة في القلب، رجل أسيف إذا قام في مكانك لم يستطع أن يسمع الناس من كثرة البكاء، يعني من شدة البكاء ما يستطيع. فعلا أحيانا بعض الناس في بعض المواطن قد لا يستطيع أن يتم صلاته من شدة البكاء. أذكر أني صليت في مسجد وكان قد توفي أحد الناس، فقدموا أخاه ليصلي عليه، وأخو طالب علم يعني، فكبر التكبيرة الأولى وسمعناه، ثم اشتد البكاء عليه، لا يستطيع يقطع صلاته ولا يستطيع يكبر، وأطلنا في قراءة الفاتحة. طيب كبر اللي بعدها، فكبر بصوت عظيم ضعيف جدا للثانية، ثم اشتد به البكاء وسلم من صلاته، وبقي عليه لا يزال تكبيرتان، وبالتالي اضطر الناس أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى. فأحيانا في بعض المواطن لا يستطيع الإنسان يصلي من شدة البكاء. فعائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أبو بكر رجل معروف عندنا من صفاته أنه رجل أسيف، فكيف به إذا قام في مكانك؟ يعني متعود دائما أن يقف في الصف الخلفي مأموم، اليوم يقف إمام ورسول الله غير موجود، كيف يتحمل أبو بكر؟ فسمي رضي الله تعالى عنه بالأواه. سمي رضي الله عنه أيضا بأسماء متعددة، لكن هذه الأسماء الخمسة هي أبرزها. أبو بكر أيهما أكبر، هو أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ العرب عادة تؤرخ بالسنين المشهورة عندهم. من أشهر الأعوام عند قريش العام الذي جاء فيه أبرهة لهدم الكعبة، فسمي بعام الفيل، وهو الذي ولد فيه من؟ نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولد في عام الفيل. أبو بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين أو ثلاث، ولد بعد عام الفيل بسنتين أو ثلاث، بمعنى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 40 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره عند البعثة، أبو بكر كم عمره لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ 37 أو 38، وأسلم، أسلم من أول الأيام منذ أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبو بكر. إذن أسلم أبو بكر وهو بهذا السن في 37 أو 38. صفاته الخلقية، كان رجلا نحيفا خفيف اللحم، كان أبيض تخالطه صفرة، كان حسن القامة، كان خفيف العارضين، كان أجنى، الأجنى هو الذي فيه ميل يسير في الظهر، الذي فيه ميل يسير في الظهر، كان لا يستمسك إزاره على حقويه من النحف، نحيف بطنه، ما هناك يعني بطن أو كرش يمسك الإزار، هم كانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام اليوم. فنحن الآن الواحد اللي يكون سمين إذا أراد يلبس الإزار يعني يسحب بطنه شوية داخل ويربط الإزار، بعدين يطلق ما خلق الله في جوفه، في البطن، فالبطن يتوسع ويمسك الإزار، يعني له كرش يمسك الإزار. الإنسان النحيف ما يستطيع. فأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا نحيفا، فكان إزاره لا يستمسك، لذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن إزاري إيش يسترخي عن الكعبين، يعني إلا أن أتعاهده، يعني إلا أن أرفعه مرارا، أن أرفعه مرارا. كان رضي الله تعالى عن غائر العينين، كان أقنى الأنف، أقنى الأنف يعني أرنبة الأنف طويلة ووسط الأنف محدودب، فيه محدودب وسط الأنف وأرنبة الأنف طويلة، كان ناتئ الجبهة إلى غير ذلك، كان يخضب لحيته وشيبه بالحناء رضي الله تعالى عنه. هذه صفة الخلقية رضي الله تعالى عنه. أبو بكر من أوائل من أسلم بالنبي، من دخل في الإسلام ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام. أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الغلمان علي رضي الله عنه، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة الذي كان يربيه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. أسرة أبي بكر أسرة أسلموا كلهم، كلهم دخلوا في الإسلام. أبوه أبو قحافة طبعا لم يسلم في البداية، أسلم متأخرا بعدما فتحت مكة لكن دخل في الإسلام. أمه أيضا دخلت في الإسلام ولها قصة. والده هو عثمان بن عامر بن عمر، ينادى بأبي قحافة، أسلم في فتح مكة، وإسلامه أيضا له قصة عجيبة. لما أقبلت الكتائب إلى مكة لفتحها، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عم عليهم أمرنا حتى نفجأهم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجمع أن يغزو مكة وأن يفتح مكة لا يريد عليه الصلاة والسلام أن تعلم قريش بمقدمه، لأمور منها أولا حنكة عسكرية لأجل أن ينتصر في المعركة، يهجم على ناس غير مستعدين، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقلل سفك الدماء قدر المستطاع، لأنهم لو تجهزوا وقاتلوا ستسفك دماء كثيرة سواء منها الصف أو الصف هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفجأهم حتى يستسلموا ويحفظون على أنفسهم يعني دماءهم، وتحفظ أيضا دماء المسلمين. وفعلا أقبلت الكتائب، لما أقبلت الكتائب مع النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا قبيل مكة ليفجأوهم في الصبح. خرج أبو سفيان في تلك الليل ينظر يمين ويسار مع أربعة من أصحابه، يعني في الليل يتمشون خارج مكة وهم لم يعلموا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المشوار الطويل، يعني قرابة 500 كيلو ما بين المدينة ومكة، وإلى الآن لم يصل الخبر إلى قريش. فرأى أبو سفيان بعض النيران المشتعلة يمينا ويسارا، فسأل من معه، قال من هؤلاء؟ قالوا ها لعلهم خزاعة جمعوا لحربنا. وذلك أن قريشا أعانت قبيلة بكر على قتال خزاعة بالسر، فلما أعانوهم على قتالهم مضى رجل من قبيلة خزاعة، أو تدري أرجعكم شوي حتى تعرفوا لماذا أعانتهم أصلا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عمل صلحا مع قريش على أنه 10 سنوات هدنة بيننا وبينكم ما في قتال، أنا أتفرغ للدعوة وأنتم أيضا ترتاحون مع أنفسكم في مكة. قالوا طيب. كان هناك قبائل حول مكة، فالقبائل اللي حول مكة طيب أنتم إيش وضعكم؟ نحن الآن أعداء لقريش، أنتم إيش وضعكم؟ فقالت خزاعة نحن في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزاعة كانوا كفارا غير مسلمين، وبعضهم كان مسلما، كان يقولون كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، عيبة يعني حقيبة نصح، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يكونوا مسلمين، وبعضهم كان مسلما. بكر قبيلة ثانية قالت لا نحن مع قريش. مضى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، خزاعة أنا الذي أنصركم كما تنصروني، أنتم أحلافي يا قريش، ولا واحد يقترب من خزاعة ولا يقاتلهم، أنتم ولا بكر ولا غيرهم. قالوا خلاص حلف بيننا وبينك. بكر وخزاعة بينهم مشاكل أصلا في الجاهلية من قبل، فبكر أرادت أن تقاتل خزاعة وجاءت إلى قريش قالت يا قريش أعينوني. قالوا نحن بيننا وبين محمد حلف، كيف نخون الحلف اللي بيننا وبينه، بيننا هدنة وصلح، لكن تدرون يا بكر ماذا سنفعل؟ قالوا ها، قالوا اقتلوهم في الليل ونحن نأتي ونساعدكم في الليل. فالذين من خزاعة ما يدرون اللي يقتلهم بكري أم قرشي، فننتصر عليهم. خزاعة لما هجمت عليهم بكر مع قريش عرفوا أن هذه الأعداد ليست أعداد بكر، معهم مساعدون من قريش. فمضى واحد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمرو بن سالم، مضى حتى أقبل إلى المدينة ودخل يمشي هالمسافة كلها حتى وصل إلى المدينة ودخل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. دخل الرجل وهو مغبر الحال ومتعب وباين عليه الإرهاق وقد رأى قتل أهله بعينيه، جاء وصح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا، وجعلوا لي في صداء رصدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أذل وأقل عددا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يمشي مسبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا. وجعل ينشد هالشعر يا شيخ، وأنا أقولها الآن تحس أنك تنتفض، فما بالك بواحد قد قتلوا أهله بين يديه وضرب هالمسافة وجاء ما قال عطوني طعام ولا شراب، جلس صايح في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يهيج معه. فلما انتهى قام النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمرو بن سالم، جمع العتاد ومباشرة إلى مكة. نزلوا قريبا من مكة، خرج أبو سفيان رأى النيران، قال ما هذا؟ قالوا هذه نيران خزاعة، يمكن أنهم سيقاتلون. قال خزاعة أقل وأحقر من هذه، خزاعة كلهم عددهم قليل وهالنيران كثيرة. فمضى يقترب، قبض عليه المسلمون، خافوا يرجع ويجهز جيش، لأن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف كل هؤلاء ماتوا، الآن رأسهم أبو سفيان. فقبضوا عليه، جلسوا إلى بكرة الصبح. ثم لما جاء بكرة الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش وجعل الكتائب وجعل كل كتيبة تدخل من جهة من جهات مكة حتى يتفرق الأمر على قريش ويتورطون ويسهل إسقاط مكة مباشرة والسيطرة عليها وفتحها. أسأل الله لي ولكم التوفيق.